الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، تكلمنا بحمد الله تعالى في الموعظة السابقة عن علامات صحة القلب، ونحن نحذر في هذه الموعظة من آفتين خطيرتين، وهما فضول الكلام وفضول النظر. أما فضول الكلام فقد قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم، فمن زرع بلسانه الحسنات حصد الكرامة، ومن زرع السيئات حصد الندامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، من سلم الناس من لسانه ويده. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا كلام جامع من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، فإن الكلام إذا كان خيرا يكون مأمورا بالنطق به، وإذا كان غير ذلك يكون مأمورا بالصمت عنه. وقال عقبة بن عامر للنبي صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. فينبغي على العبد أن يضبط لسانه، كما قال بعضهم: يقولون إن قلب المؤمن أمام لسانه، فإذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره بقلبه ثم أمضاه، وإن لسان المنافق أمام قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بكلام تكلم به ولم يتدبره بقلبه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. والله الذي لا إله إلا هو ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه في الصحيح. والمقصود ما بين لحييه أي لسانه، وما بين رجليه أي فرجه، وهذا يدل على أن أعظم فتنة افتتن بها العباد فتنة اللسان وفتنة الفرج. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فالعبد يتكلم بكلمة لا يتدبرها ولا يدري هل هي من الخير أم من الشر، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. قال العز بن عبد السلام: هي الكلمة عند السلطان الجائر، أي التي يقر بها سلطانا جائرا يعني على جوره وعلى ظلمه. فإن قلت: ما هذا التحذير من آفات اللسان؟ فالجواب بأن الكلام أربعة أقسام، منها ما هو خير محض، ومنه ما هو شر محض، ومنه ما هو فيه خير وفيه شر، ومنه ما ليس فيه خير ولا شر. فإذا كان الكلام شرا محضا فيجب الصمت عنه، وإذا كان فيه خير وفيه شر فيجب أيضا الصمت عنه، لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع. وإذا كان الكلام ليس فيه خير وليس فيه شر فالذي يتعين أيضا الصمت عنه، لأن التكلم به نوع فضول، وهذا من آفات اللسان. فيبقى ربع الكلام فقد سقط ثلاثة أرباعه، وهو ما فيه خير محض. والعبد كذلك في خطر من الرياء ومن التزين ومن تزكية النفس ومن العجب وغير ذلك. فإذا كان ثلاثة أرباع الكلام ينبغي على العبد أن يصمت عنه، والربع الرابع فيه يعني خطر، فهذا يدل على خطر اللسان وخطر آفات اللسان. وأخف آفات اللسان الكلام فيما لا يعني، وفضول الكلام وهو الزيادة فيما يعني على قدر الحاجة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي من حسن إسلامه ترك ما لا يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة. فلا يحسن إسلام المرء حتى يترك ما لا يعنيه بحكم الشرع لا بحكم الهوى، مع أن ذلك من أخف آفات اللسان. ولذلك قال بعض السلف: إن من علامة إعراض الله عن العبد وخذلانه له أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، تجده مشغول بالكرة أو بالحكايات والقصص ورواية أخبار الناس وأصحاب المال وأصحاب الجاه وأصحاب الثروة، وكلام لا يعود عليه بخير في الدنيا ولا في الآخرة. فهذه أخف آفات اللسان، وهي الكلام فيما لا يعني. ومع ذلك من علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعني. وقالوا: من تكلم فيما لا يعني حرم الصدق، حرم الصدق. قال عطاء بن أبي رباح: كان من كان قبلكم يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن تتكلم يعني في حاجتك بقدر الحاجة. ألا تعلمون أن عليكم كاتبين كراما كاتبين، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. فينبغي على العبد أن يملي ملائكة الله عز وجل ما يبيض به وجهه يوم القيامة، فيصبح يقول يعني أذكار الاستيقاظ أذكار الصباح: من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم دعا أو توضأ وصلى قبلت صلاته وقبل دعاؤه. فينبغي على العبد أن يشتغل دائما يعني بما يعنيه وبما يعود عليه بالخير وبما يبيض وجهه يوم القيامة. أما الآفة الثانية وهي فضول النظر، وقد قال الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالله عز وجل أمر بغض البصر وحفظ الفرج، لأن غض البصر وسيلة إلى حفظ الفرج، كما قال بعضهم: ألم تر أن العين للقلب رائض، فما تألف العينان فالقلب آلف. فالعينان ترسلان، القلب يرسل العينان رسولا، فإذا ألفت العينان ألف القلب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. ونظر الفجأة أن يقع نظر المسلم على حرام وما يحرم النظر إليه، وهذه النظرة يعني لا يحاسب عليها لأنه لا نية له فيها، ولكن الواجب عليه أن يصرف يعني بصره وألا يتبع النظرة النظرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، والأذنان تزني وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق البصر زنا العينين تنفيرا من هذه المعصية. لإطلاق البصر آفات يعني كثيرة، من هذه الآفات أنها مخالفة لأمر الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وما استجلب العبد نفعا في الدنيا والآخرة بمثل امتثال أوامر الله عز وجل، ولا استجلب ضررا وخطرا بمثل مخالفة أوامر الله عز وجل. فغض البصر استجابة لأمر الله عز وجل. من آفات إطلاق البصر يعني كذلك أن العبد إذا أطلق بصره انطفأت بصيرته وفقد يعني نور البصيرة. ولذلك قال الله عز وجل بعد آيات غض البصر: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فالإنسان يعني إذا أطلق بصره فيظلم يعني قلبه، فما شئت من بدعة وضلالة واتباع هوى واجتناب يعني هدى. وإذا أظلم القلب أقبلت عليه سحائب الشر والبلاء يعني من كل جانب. أيضا من آفات النظر وآفات فضول النظر يعني أن العبد إذا أطلق بصره فإنه يسمح للسهم المسموم أن يدخل إلى قلبه، كما ورد يعني في المسند: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وإذا دخل هذا السهم المسموم فإن الشيطان يدخل خلف السهم أسرع من دخول الهواء إلى المكان الخالي، من أجل أن يزين صورة المنظور إليه، ومن أجل أن يجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يوقد نار الشهوة، ثم يحرك الجوارح بعد ذلك إلى المعصية. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على خطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور يأتي بالضرر. كذلك الناظر يرمي بسهام غرضها قلبه، يا راميا بسهام اللحظ مشتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، طوقه إنه يأتيك بالعطب. إطلاق البصر يورث الحسرات والزفرات، فيرى ما لا يقدر عليه ولا يصبر عليه، كما قال بعضهم: وكنت متى أطلقت طرفك يوما رائدا لقلبك أتعبتك المناظر. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. النظرة تجرح القلب جرحا وتستلزم يعني أن يعيد النظرة، ولا يمنع هذا الجرح القلب من أن يعيد النظرة يعني مرة يعني ثانية، فيزداد القلب يعني جرحا على يعني جرح، كما قال بعضهم: ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك، وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فقتلت قلبك باللحاظ وبالبكى، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. غض البصر يورث العبد الفراسة، وإطلاق نور البصيرة، وإطلاق البصر بيفقد الفراسة، كما قال شاه ابن شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره واجتنب الحرام لا تخطئ له فراسة. وكان شاه ابن شجاع هذا لا تخطئ له فراسة. فإطلاق البصر يفقد العبد الفراسة، وغض البصر يجعل العبد الفراسة. أيضا إطلاق البصر يوقع العبد في الداء الذي يعني هو بلا يعني عوض، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: العشق داء يعني بلا عوض، فهو الكأس الذي من شرب منه أصيب يعني بهذا الداء الذي لا يؤجر يعني في الصبر يعني عليه، ويعيش يعني أشقى الناس، يعني كما قال بعضهم: وما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حال، مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حذر الفراق. فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. من آفات إطلاق البصر كذلك أنه يوقع العبد في أسر الهوى والشهوة، كما قال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول شيخ الإسلام: المأسور من أسره هواه، المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه، فيصبح كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. فهذه آفات يعني إطلاق البصر، وذكرنا أيضا آفات فضول الكلام، وهذه من أعظم يعني سموم القلب وأكثرها انتشارا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا يعني حفظ اللسان وحفظ النظر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.